موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
ذكريات عن المتنيح أبونا الشيخ الرحيم
للدكتور جورج حبيب بباوي.
الاب والابن والروح القدس، الاله الواحد امين. انا حبيت اسجل ذكريات عن المتنيح ابونا الشيخ ابراهيم، لان بحس ان الذاكره بتضعف والايام بتفوت وفي حاجات كتير هي ما تقلقش. انا ابونا الخير، أنا شخصياً اتقابلت معاه في كنيسة مريمينة مصر القديمة قبل رسامة أبونا مينا المضاحك قداسة البابا كيرلس السادس، وكان هو بيجي مريمينة أحياناً يصلي القداسات، وكان يحب كنيسة مريمينة في مصر القديمة لأنها كانت هادية خصوصاً في أيام الأسبية، يعني من بين الاثنين الثلاثة الأربعة الخميس السبت أحيانا. وخدمت مع شماس في كنيسة مريمينة مصر القديمة، كنت لي أتعرف بيه، والحقيقة إن بعد رسالة أبونا مينا المتوحد البطريرك أبونا مينا وزع أولاده في الاعتراف على بعض أباء الكهنة، وقال لنا كلنا، وقال لي أنا شخصيا، يا ابني حبيبي أبونا مخيل إبراهيم هو زي تماما وأحسن مني في حاجات كتير، وضحك. وإحنا الحقيقة يعني المجموعة كانت تعترف عن أبا كرولوس راحت لأبونا مخيل إبراهيم تقريبا كلها. القصة اللي أثرت فيها كتير إن إحنا كنا ركبنا أوتوبيس 95 من مصر القديمة من محطة أثر النبي، عدينا السكة الحديد كنا أوتوبيس، وهو كنا رايحين باب الحديد، وأنا كنت رايح لتركيا، كنت لسه طالب لتركيا. وبعدين إحنا قاعدين فقعدت جنبه وشيل الشنطة بتاعته، كنا خلصنا القداس وخدنا بركة القداس، طلع راجل متعمم بدم خضرا من إخواننا المسلمين، وبعدين قعد يقول كلام صعب. بعدين بس لهنا الخير وقال له يا قس، مش القصص والظلمان حرفوا الإنجيل؟ فأنا كنت عايز أرد عليه، هو حس فضغط على إيدي، وأنا حي أسكت، وبعدين بصله كده بهدوء قال له يا عم الشيخ، الحاجات اللي حرفوها الأسس والرهبان ملكش دعوة بيها، والحاجات الحلوة الصح تعمل بها يا نعمل بيها. الرجل سكت مصله كده قال له الله، طب والواحد يعرف الفرق من دي ده من ده ازاي؟ قال له لسانك يقول لك ان دقت الحلو تعرف انه حلو، وان دقت المالح تعرف انه مالح. سكت والناس بصت للشيخ الحقيقة واستظهرته، لأن الإنسان يقبل يميز بين الصح وبين الغلط، فنزلت محط باب الحديد وهو مسكني كده قال لي يا أخ أنت هتخش في جدل مع الراجل بليه؟ جايبني مش عايز يفهم ده عايز يتخانق. هو في حد يعرف يتفاهم مع الشيطان؟ ربنا يدي لك الحكمة ويدي لك المحبة. وركب ترماي 30 راي على شبرا وأنا خدت أتوبيس نازل على الكلية. والحقيقة يعني الذكريات كتيرة والكلام كتير، وأذكر في مرة في المعمودية في كنيسة ماري مرقص في شبرا، كنيسة أرض الشركة اللي هو كان بيصلي فيها، وجمع جماعنا كلنا وكان دكتور نصحي وكمال حبيب وجماعة من أبطال اللجنة العليا، وقف صلى صلاة الحقيقة هزتني أنا شخصيا وأثرت في الناس اللي كانوا موجودين بكلماته البسيطة. وأذكر هذه الصلاة بكل وضوح كما لو كنت سمعتها من دقائق. قل يا رب إحنا هنا الناس بتقابلنا وبتكرمنا وبتعظمنا وبتقف لنا وإحنا ماشيين، إننا لما هنيجي عندك مين اللي هيكرمنا ومين اللي هيعظمنا؟ اعمل معروف يا رب، ودي كانت كلمة كتير على لسانه، اعمل معروف يا رب، خلي العظمة اللي تيجي منك انت وحدك هي اللي تبقى في قلوبنا وفي ضمائرنا. وفي مرة كنا رايحين نعزف جنازة في شبه، واحد بنته ماتت في حادثة وكانت الحقيقة يعني موقف مؤسسة، كانت بنت صغيرة كان عندها 20 سنة وكانت يعني على وشك الخطوبة، فراح مجموعة من الخدام وأبونا من الخيل قال تعالوا معايا نسلم على الأخ ده. ومجرد ما دخل البيت الحقيقة ما كانوش عاملين صوانة ولا حاجة، ناس غلابة جدا، مجرد ما دخل البيت وما قعدت تعيط، وبعدين هو الحقيقة غلبت الدموع وقعد وقال يا أبهات يا أمهات الموت صعب على الإنسان، لكن الإنسان اللي يحتمي في ربنا ويطلب المعونة يقدر على كل حاجة صعبة. وبعدين بصيلي كده قال لي يا أخ جورج قول لنا كلمة تعزيه. وأنا الحقيقة ما كنتش رايح الجنازة وأنا يعني بفكر أتكلم، قلت لا أتصبونا ما صحش. قال لي ما صحش ليه؟ عشان أنا لابس العمة وأنت فندي، هو ربنا يا ابني عنده فرق بين العمة وبين الأفندية؟ فأقوم قول كلمة تعزية والمسيح هديلك كلمة من فوق من عنده. في الحقيقة احتراما لي أنا وقفت اتكلمت وفتحت الإنجيل، إنجيل الجيل الصغير كان معايا في جيلي، فطلعت الفصل الخاص بإقامة العازر وعزت. أنا مش فاكر أنا قلت إيه، لكن فاكر هو قال ايه بعد ما انا خلصت، وقال ان المسيح الهنا بيسمح بموت الناس علشان الجسد التراب اللي احنا خدناه له يرجع للتراب اللي اتاخد منه، ويبقى الموت تجديد زي واحد، ده المثل اللي استقر في الذاكرة بتاعتي، زي واحد عنده بيت قديم متشرخ وقايل للسقوط فيقوم يهده ومن الأنقاض بتاعته من الحجارة بتاعته يبني بيت جديد أحسن منه، وأن الموت بيهد الجسد القديم، لكن ينبنى بقى اللي حيبنيه، مش حيبنيه الموت، لا ده حيبنيه المسيح. المسيح من النقاضة القديمة حيبني الجسد الجديد. والكلمة بتاعت ابونا مخيل ما كانتش اكتر من 5-6 دقايق الحقيقة، وكانت مؤثرة جدا، وبقت حتة مهمة في حياتي ان انا ما اخدش بالي من الموت ومن هدم البيت القديم. وبالنسبة من مناسبات كان في مشكلة عائلية عندنا في البيت، فانا بقى يعني بكلمه، كان في خلاف على امور مالية وكانت المسألة رايحة المحكمة. وبعدين هو الحقيقة كان في منتهى الوداعة، قال لي يا ابني روح كلم الناس وضيع فلوسك على المحامين والمحكمة ليه، روح اتفق يا ابني مع بعض. فانا قلت له يا ابونا اقص ابونا تعلمت، قال لي لا انا ما اخشش في المشاكل دي، اذا الطرف الثاني جالي انا ما عنديش مانع اقول له، لكن انا ما روحش اعمل نفسي قاضي. المهم في وسط الكلام قال لي ربنا يا ابني يدي لك الحكمه، اطلب الحكمه يا ابني، اطلبها من فوق من المسيح. قلت له يعني الحكمه تيجي بالصلاه بس؟ قال لي لا مش بالصلاه بس، الانسان يتعلم الحكمه من 3 حاجات مهمه جدا في حياه كل مسيحي: الكتاب المقدس وسير القديسين وصلوات الكنيسه التأصيل. فانا بقول له طب الكتاب المقدس ده احنا عارفين، سير القديسين ده عارفينها، لكن من صلوات الكنيسه التأصيل دي تعلم الانسان الحكمه ازاي؟ قال لي ابتدي بصلوات الأجنبية، بتقول ايه عن العالم وعن محبة الله وعن موت المسيح على الصليب، وقال لي ان زمان لما كان ابن تسم قسيس، قال لي انا كنت بروح احضر في جمعية في بلبيس، وهي كانت واضح من جمعية الكتاب المقدس، وقال لي فات علينا واعظ، قال لنا واعظة مؤثرة جدا خلت الناس تعيط، وكنا في الجمعة جمعة آلام المسيح، كانت الجمعة الكبيرة في الليل في العشية، والناس بقت تعيط. وأنا الحقيقة ده كلام أبونا مخيل، قال أنا الحقيقة احترت في فهم كلام الوعظ. قال لي انا ماشي راجع البيت بقول له يا رب الكلام اللي انا سمعته ده حلو وينفع ولا ما ينفعش، اديني ارشاد من عندك من فوق، لان انا هنا في البلد دي وحداني. فقال هو ماشي ابتدى يقول قطع الساعة 6، وفي قطع الساعة 6 والتاسعة بعدها زي ما هو كان بيقول، قال ده المسيح غلب الموت وداس الموت ودخل نزل الجحيم بقوة بقوة اللاهوت. الله، طب ايه ايه ده تعبيره هو؟ ايه موال الانكسار والهزيمة ده اللي بيتقال في الوعظ عندنا؟ ده هو الانسان ينكسر قدام ربنا ويبقى انكساره ده كويس، انما موت المسيح ده غلبة، ده سلاح، ده الصليب سلاح، ده الصليب حصن، ده الصليب قوة. وبعدين إن كان المسيح مات داس الموت وغلب الجحيم، يبقى إحنا إن بكينا نبكي على خطايانا، ما نبكيش على ألام المسيح، لأن المسيح ده مش بتعذب إنسان مسكين. صحيح نتألم على أيدي الخطاة واتفع عليه وانضرب واتدقت في ايدي المسامير، لكن دي مش زي واحدة تقول يا أنا أمك يا أخويا، فدي ما تجيش دي. وبعدين بصلي كده وقال لي، قال لي يا ابني كل إنسان بيقول إن المسيح مات على الصليب علشان يخلي الناس تحس بالذنب وبالخوف وبالدينونة، ده ما بيخليش نور الصليب يبان، ده بيخبي نور الصليب. خلي بالك يا ابني يا حبيبي، وخلي كلامك عن الصليب كلام عدل. وطبعا تمر سنين على ما الواحد يفهم ان الكلام المظبوط عن موت المسيح على الصليب لازم يتاخد من كتب الكنيسة التأصيل. الكلام ده انا كنت سمعته قبل كده من ابونا مينا المتوحد، ان هم الحقيقة الاثنين دول ينتموا الى التراث الروحي الواحد، تراث كنيستنا القبطية الأرثوذكسية. وبعدين في مناسبة تانية احنا بنتكلم عن الحكمة، وكان هو شاف معايا كتاب اسمه حل مشاكل، كتاب بتاع مولانا الناس يوحنا، كتاب كان طبعا مكتبة المحبة زمان، وكان من الكتب الحقيقة اللي كانت مقاربة الكاثوليكية في سنة أولى سنة تانية، وكتاب كويس. وبعدين بص كده في الكتاب ده وقال لي قريت الكتاب ده، قلت له قال لي رأيك فيه ايه؟ قلت له كويس، بيرد على بعض الاعتراضات على الكتاب المقدس. فبصلي كده وقال لي هو الاعتراض دي جاية من فين؟ جاية من الجسد ولا جاية من الروح؟ قلت له يعني ايه؟ قال لي اصل الامور الجسدانية ليها قانون، والامور الروحانية ليها قانون، وعلى طريق الفلاحين يقول لك ده ليه سبر، سبر يعني موضع، يعني ده يقول لي ده ليه سبر يا ابني وده ليه سبر، حتى يوميها بقول له يعني سبر يعني، قال لي يعني موضع، بس اصل موضع دي كان في الخواجات، وسبر دي كلمة الفلاحين بتاعتنا. فأقول له طب قانون الجسد ايه؟ قال لي قانون الجسد التقيل والكبير يبقى اعظم، الامور الروحية لا في تقيل ولا في كبير. المسيح بيقول اما انتم فحتى شعور رؤوسكم محصى، مفيش صغير ومفيش كبير يا ابني، كله ليه مكانه في قلب ربنا حسب امتلاؤه من الحكمه وحسب امتلاؤه من المحبه. وقال لي قانون الجسد ان القوي عظيم، قال لي قانون الروح او سبر الروح الضعيف هو القلب، لان الضعيف تنضاف عليه قوة ربنا فده قوي، انما القوي ما يتمتعش بقوة ربنا فيبقى ضعيف. فقال لي ان الانسان اذا طبق قانون الارضيات على الأمور الروحية يقع في مشاكل كتير. فبقول له يعني أنا جيل أحيانا بيبقى فيها كلام متناقض، المضبوط، ولازم يكون فيها تناقض. بس أصل التناقض يا ابني مصدره الأساسي إن قانون الروح الحرية، الروح يدي كلام لكل إنسان يعبر بيه عن اللي بيفهمه وعن اللي يعرفه، وبتبقى كلمة واحدة هي المحور الأساسي، والكلام التاني بيبقى كلام بينكتب وبيتقال عشان يوضح غرض الكاتب. وقال لي مثلا يعني لو انت عاوز تشرح موت المسيح على الصليب تشرح ازاي؟ في اكتر من طريق، والنهاردة تعجبك حاجة، بكرة تعجبك حاجة تانية، بعد تعجبك حاجة تالتة. فقانون الروح ما يتقاس بالكلام، قانون الروح يتقاس بجمال الحق اللي بيتقال. وده طبعا كلام صعب على مستمعين معينين، وعشان كده أنا مش هشرح. لكن بتمر السنين الحياة والواحد بيكتشف عمق وبساطة الكلام اللي سمعه من أبونا مخليل. الحق جميل، لكن جمال الحق ده ممكن يطلع بأكتر من لون، وممكن نعبر عنه بكلام كتير. والحق اللي يتقال بأكتر من شكل مش يبقى حق متناقض مع نفسه، لا، يبقى حق بيتقال على مستويات كتير، وعلى قدر فهم الإنسان، وعلى قدر استيعابه للحقيقة. فإحنا مرة كنا بنصلي في كنيسة مدينة مصر القديمة، وبعدين أنا واقف قدامه أثناء صلاة الصبح، وقال الله العظيم الأبدي، وبعدين جاء عند إن صلاتك يا الله ملأ قلوبنا إلى آخر الصلاة، وبعدين أنا بقول قبلوا بغلاكم بعض من كرة المقدسة، وسمعنا المرد بره بتاع الشماس، وهو وقف ساكت الحقيقة وبيبتسم ابتسامة غريبة جدا. ومرت الحقيقة يمكن ثواني أو دقايق في صمت عجيب جدا. وأنا الحقيقة بصيت له، وهو بص لي، لكن بتهيألي إنه ما شافنيش، فسكت. العريف بره بيقول له إيه يا أبونا؟ فهو بص لي قال لي في إيه؟ قلت له قدسك لازم تقول الرب مع جميعكم. قال لي الله، هو احنا وصلنا لحد الحكايه دي؟ طيب يا ابني. وغير لفايف على حسب الطقس، ومسك اللفافه بايده وقال رب مع جميعكم ارفع قلوبكم، مستحق وعادل، مستحق وعادل، وسكت. فانا قلت الله، في شيء غير عادل الحقيقه. فكملت له الكلام، فمشى في الكلام، وكما لو كان بيصلي هو سرحان الحقيقه، ومش عايب يعني. ونعمنا كلنا وصرف الذبيحة، وبعدين حط ايده على راس الحية، كانت سخنة زي المكوه. فأنا بصيت له كده الحية سخنة سخنة يعني. فأنا الحية قلت أبونا عيان ولا ايه؟ لا مش عيان، مش مرض. فبصيت له وقلت له قدسك تعبان؟ قال لي لا. هات لي قربان، هات لي قربان الحمل عشان اوزع على الناس. فجبت له الحمل ووزع، وبعدين أنا خلعت من الدنيا وقعدت بره، هو وقف قدام المسبح يمكن بتاع نص ساعة بعد ما الناس مشيت، وقف صلى صلاة طويلة جدا. وأنا حقيقة اتكسفت أسأله، ومرت أيام فكنا بنصلي في مرمرقص أرض الشركة، وأنا جيت يعني على قبل ما يقول التحليل الأخير بتاع بخور باكر، أخرت لي يا ابني وتأخرت في المواصلات. قال طب ربنا يدي لك نعمة، هات الدنيا ومستعد. قلت له مستعد؟ قال لي لا ما تقولش مستعد، أو المسيح إله ما يديني نعمة الاستعداد. قلت له حاضر. قال لي قول. فقلت المسيح إله ما يديني نعمة الاستعداد. لما قلت الكلمة دي الحقيقة أنا كنت جاي متوتر من بره لأني كنت متأخر، لما قلت الكلمة دي الحقيقة حسيت كده براحة داخلية غريبة. ومن أبونا ميخائيل اتعلمت إن الإنسان يستعد للتناول بالصلاة. هو كان دايما يقول لنا إيه، مش ليه أنا بس، كل الناس المحاطين بيه، يقول لنا يا إخوة اللي عايز يتناول مش يكتر في الصلاة، لا اللي عايز يتناول يهدي قلبه من جوه، لأن الصلاة مش بالكسرة، الصلاة بالنوع بالجوهر. وكل الصلوات اللي موجودة عندنا في الكنيسة كلها مجموعة في كلمة واحدة، وهي اسم ربنا يسوع المسيح. بس احنا بنزود على الاسم ده كلمات كتير علشان خاطر ما عندناش اليقظة الروحية وتفكيرنا متشتت. انما الانسان اللي المسيح يطهر قلبه، اسم المسيح بس كفاية، هو ده القداس في جوهر كلمة واحدة. لكن الكلام الكتير ده اللي بنقوله ده علشان قلبنا منقسم، فكرنا تعبان ومليانين بانقسامات الخطية من جوه، فبنعدي من مستوى لمستوى ومن محطة لمحطة علشان آخر حتة نوصل ليها إن إحنا نبقى مع المسيح. إنما هي أصل المحطة الأولى زي آخر محطة، المحطة الأولى هي المسيح، والمحطة الثانية هي المسيح، والمحطة الثالثة هي المسيح، وآخر محطة هي المسيح، والأبدية نفسها هي المسيح. فإخوة ما تتضايقوش من طول الصلوات ده، هو طول الصلاة ده يقظة لقلب الإنسان وضميره. ربنا يديكوا نعمة، دي اللي كان دايما يقولها، الله ترافع علينا واسمعنا وارحمنا، يا رب ارحمني وخلصني. كان دايما يقول الكلام ده قبل ما يسمع الاعتراف. بتقول الكلام ده ليه ابونا مخيل؟ قال له ربنا يتحنن على يا ابن، انا ضعيف 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 خالص، ما فيهاش قوة ما فيهاش جهد. والمصيبة الكبيرة ان ساعات افتكر ان فيها جهد. وبعدين قال لي كان في واحد اسمه المؤدي الشحاتة، انا ما اعرفوش مؤدي الشحاتة يطلع مين، قال لي لما اترسمت قسيس ندالي كده، قال لي يا مخيل انت فاكر انك انت بقيت حاجة حلوة؟ قلت لا يا عم المقدس. قال لي ما تقولش كده بس، ده هو الألم الخيل ده مع حاجة وحشة. وقال لي طول ما عينك يا ابني على الوحاشة اللي فيه، طول ما رحمة ربنا تبقى وياك، لأنك تحس بالحاجات الوحشة اللي فيك وما تدينش الناس وتسامحهم، فلما يغلطوا فيك تسامح، فلما تسامح قم رحمة ربنا تكون معاك في كل طريق انت تمشي فيه. وبعدين هو كان ليه عادة كلنا عارفينها، انه كان يرشم الصليب بشكل كتير، يعني تديله فلوس يرشم الصليب، كوبات ما يرشم الصليب، يطلع باب الكنيسة يرشم الصليب، يمشي في الشارع يرشم الصليب. لما كنا ماشيين في الشارع ومثلا نحاول حارة او في شارع جنبي يروح يرشم الصليب، يجي عند باب البيت يرشم الصليب، يطلع الصليب يرشم الصليب. فانا في مرة الحقيقة بقول له ممكن قدسك تقول لي ترشم الصليب كبير ليه؟ قال لي انت مستغرب؟ قلت له اه مستغرب، مش مرة واحدة تكفي؟ قال لي مرة واحدة تكفي الجدعان اللي زيه، انما الضعيف الغلبان اللي زيي ما تكفيش مرة ولا اثنين ولا ثلاثة. الصليب يا ابني ده العكاز اللي انا بستند عليه، ما اعرفش امشي من غيره، وكل ما اشم الصليب اقول يا مخيل رب المجد اتصلب عشان خاطرك، فتسند عليه هو عايزك تسند عليه. ففي الحقيقة اكتشفت يعني حتى من كلامي معاه في المناسبة بعد كده ان رشم الصليب بالنسبة لي هو الصلاة الدائمة، يرشم الصليب يرشم الصليب. وانا الحقيقة ما شفتش انسان في حياتي كان بيرشم الصليب بهدوء ووقار وبسكينة نفس وباستمرار زي ابونا مخيل ابراهيم. وفي مرة من المرات كان في واحد من الخدام كان راجل غلبان اسمه الأخ غطاس، فناس اشتكوا الأخ غطاس وقالوا ده ما ينفعش في الخدمة. فقال يا اخوانا ما تقولوش كده، المسيح محتاج لكل انسان، مش بس محتاج لكل انسان، ده محتاج لتراب الارض، ده خد من تراب الارض وفتح عين الاعمى. فالمسيح ده محتاج لكل انسان، لان كل انسان ده عضو في جسد المسيح، احنا اعضاء جسد واحد. يا اولاد ما تقولوش الكلام ده على بعض ابدا، انت عايزين تقولوا ان الاخ غطاس ده مش كلامانجي مش غلباوي مش فصيح اللسان. اه هو مش كده فعلا، لكن يا ولادنا ده مش مسيحي، مش بيقول المسيح يسوع ابن الله. طيب مدام عنده ايمان يبقى شاهد، مدام عنده شاهد يبقى خادم، مدام عنده شهادة يبقى خادم. فما تقولش على واحد احسن من واحد وانسان احسن من الثاني، لان المسيح ما عندوش احسن واوحش. المسيح يدينا نعمة عشان نشوف اخرة الكلام اللي فيه فخفخة واللي فيه طنطنة ده هيوصلنا لحد فين. اصل مش بكتر الكلام ولا بالفلسفة الناس تآمن بالانجيل، لا. والحقيقة كان درس كبير يعني، واحد يبص كده يقول يا سلام قد ايه الانسان خدع في خدام يعني عندهم كلام كتير حلو القلوب، وكلام الحقيقة مغري. لكن يخلو من بساطة الحق. وبعدين انا في مرة جالي عملت عملية اللوز وجالي نزيف بعد العملية بثلاث ايام، وخدوني على المستشفى، انا بعت واحد من الخدام قلت له الحقيقه الاب اعترافي احسن انا حموت، ودخلت اوضه العمليات مش عارف اعمل له فيه. المهم الحقيقه اتخضيت وخفت، فراح الاخ ده يجيب ابونا من خير ابراهيم، كانت حوالي الساعه 9 الصبح، فادوني مش عارف حقنه نورفين ومش عارف يعني. وعلى ما جابوا الاخصائي يشوف العمليه، الحقيقه نزفت كتير، نزفت دم كتير الحقيقه. وبعدين في انا طبعا نمت ان ادوني مخدرات وبتاع، لكن ما عملوش حاجه يعني. وفيما يبدو ان انا وانا نايم جاء الاخصائي بص عليا وكان الدم واقف. من بالليل خالص جابونا من خير ابراهيم على الساعه يمكن 6 7 بالليل يعني. فانا الحقيقه مالك يا اخ؟ قلت له حصل كذا كذا كذا، وبقول له يعني اثق تاخرت عليا. قال لي اخطيت؟ قال لي تاخرت عليك، لكن كان قلبي بيقول لي انك مش هيحصل لك حاجه. وبعدين افترض يا ابني ان انا ما جيتش خالص. قلت له ما كنتش جيت ولا كنت اموت من ما حد ياخذ التحليل. قال لي تموت من غير ما تاخذ التحليل ما هيحصل لك ايه يعني؟ قلت له ما روحش الملكوت. قال لي يا سلام، انت الكلام ده اتعلمته من مين؟ قلت له هي الخطيئة تتغفر الا بالتحليل يا اطفالين. قال الخطيئة تتغفر لانك تسامح اخوك، والخطيئة تتغفر انك تقول الصلاة الربانية، والخطيئة تتغفر بالتوبة، والخطيئة تتغفر ومجرد تقول يا رب انا اخطيت. قال لا، ده التحليل ملوش علاقة بالمغفرة، ده التحليل هو حل الرباطات. ويمكن دي كانت اخطر النقط اللي اتعلمتها من ابونا مخيل، حل الرباطات. بمعنى ان الكاهن يصلي ويرشد المعترف لكي يعود عن الطريق القديم، ويعطي له مفتاح لطريق الحريه تحرك. قال لي لا، طب هو الكائن لما بيغلط وبيخطي ما بياخدش التحليل، يعني الكائن استثنى؟ لا ابدا، ربنا ما عندوش استثناءات، ما فيش استثناء يا ابني. اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، دي اتقالت لكل الناس، لابونا البطرك وللمطران وللقسيس ولكل الناس. ربنا يدي لك نعمه يا ابني. وبعدين هي اصل المغفره تبدا في القلب من جوه، انك انت ما تدينش غيرك وتغفر، المسيح يغفر لك. فلما المسيح يغفر لك كنت تغفر لغيرك، تفهم المغفرة كويس. هذا الكلام اللي احنا محتاجين نقوله في العصر الحديث. الله يدينا نعمة ابونا مخيل ونفهم الكلام بتاعه. لما جيت جاي انجلترا فبقول له ما فيش كيس أرثوذكسية في إنجلترا 65. قال لي يا ابني تناول في أي كنيسة؟ إزاي بس هتسابونا؟ قال لي يا ابني العشاء الرباني ده بتاع المسيح، لا بتاع الكاثوليك ولا بتاع الأرثوذكس ولا بتاع البروتستانت. حتى رحت قعدت مع الإخوة، إن كنت رايح عشان تاخد جسد المسيح وقلبك مستعد لجسد المسيح هيدي لك جسد المسيح، وان كنت رايح تاخد عيش هتاخد عيش. كل انسان يا ابني بياخد على قد استعداد قلبه. ازاي ابونا الكلام ده؟ قال لي الله، ما هو اذا كان رب المجد بيقول من نظر الى امراه ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه، ده القلب هو اهم حاجه. فإن كان قلبك مستعد للتناول هتتناول وهتاخد جسد رب ودمه في الحقيقة، حتى إن كانت الدنيا كلها اللي حواليك بتقول ده خبز وخمر. المفروض الإنسان يكون نقي القلب ويميز كيف يعمل الله للخير والصلاح في كل الأشياء. ودي كانت من أحب الكلمات لقلبه الآية الموجودة في رمي أصح 8. كل الأشياء تعمل معا من الخير للذين يحبون الله. وهي في الحقيقة بالمناسبة يعني الترجمة اللغوية بتقولها بشكل ثاني، الله يعمل في كل الأشياء للذين يحبونه. فقال لي ده إن كان ربنا مشتاق لك وعاوز يديلك جسد ودم، مين يقدر يمنعك يا حبيبي؟ لا الكاثوليك يمنعوك ولا البروتستانت يمنعوك، تمنعك الخطية بتاعتك ويمنعك عدم إيمانك ويمنعك عدم النقاوة اللي فيه. فخلي عندك إيمان واطلب نعمة المسيح وانت تاخده. أهو فتع الكلام ده سنين ولسه أنا بعترف لكل اللي اسمع الشريط. الكلام ده اتقال يمكن سنة 64 65، احنا في سنة 96. أنا بعترف إنها لسه ما فهمتوش كويس، لسه ما وصلتش لنقاء القلب. ده هو يقول لي إيه؟ يقول لي حتى كنت قاعد في الأوضة بتاعتك وقلت له يا رب أنا مشتاق عليك، اديني جسدك ودمك للحياة، يدي لك يا الله. طب يا ابونا القداس ده لازمته إيه؟ قال لي القداس ده صلاة الكنيسة. لما الكنيسة تتلم وتتجمع والمسيح يجي يوزع عليها نعمة الجسد والدم، إنما افترضي ما فيش كنيسة وانت اشتعت على الأفخارستية على طعام الحياة، فالشوق بتاعك ده يبقى هو قداسك. طبعا ده مستوى عالي كبير، أنا لسه ما فهمتوش كويس، لكن أنا بقوله من باب الأمانة لأن الكلام ده جايز ما يتقالش تاني، وجايز الناس تخاف تسمعه، وجايز تخاف تقوله، لكن أنا مش خايف أقوله، لازم أقوله علشان خاطر أقدر أوصل الكلام التعليم اللي سمعته من أبونا الخيل ومن قديس البابا كيرلس السابع. ويمكن من أهم الحاجات اللي لا تزال في ذاكرتي هو موضوع الغفران. أنا أذكر في مرة إن وصلت الكنيسة في مرموس أرض الشركة، وكان فات تقديم الحمل، ودخلت الهيكل صليت، وبعدين أبونا مخيل فايت أثناء دورة البخور بتاعة الإبراكسيس، وبقول له دي التحليل. قال لي تحليل إيه يا أخ؟ ما التحليل جاي وكذا تحليل، وهو الإنسان اللي قلبه تائب عن الخطية بياخد المغفرة. نحن عندنا التحليل الكبير بيتقال بعد الدخول باكر، وتحليل الخدام، ثلاث تحاليل بعد صلاة القسمة. فالتحليل جاي، وبعدين هو الحقيقة كان على قدر كبير جدا من الوداعة، فأنا ما قلت اناقشه يعني قلت له بعدها بايام يعني قلت له انا ما اعترفتش. قال لي ابن الاعتراف هو الحصول على ارشاد روحي. الاعتراف امام الكاهن ما يزودش المغفره وينقص المغفره، ان المغفره ما عنده عند المسيح. والتحليل دي اللي بتتقال في القداسات بتقول كده، ليكن عبيدك ابائي واخواتي محلين من فم بروحك القدوس وعبيد خدام هذا اليوم الى اخر الكلام. قال لي الكلام ده بيتقال انه بيعلن مغفره الله، وما مش ضروري يكون فيه اعتراف، لان ساعه ما بيتقال ما بيكونوش كل الناس في الكنيسه اعترفوا، اعترفوا في اليوم اللي قبليه او اعترفوا بعدها. الاعتراف للحصول على الارشاد الروحي، والتحليل بيؤكد ان الله يغفر كافه الخطايا. وطبعا الكلام ده في ذلك الزمان كان كلام عادي جدا، وما كانش فيه اي شيء مثير للانتباه او يعتبر خارج عن التعليم. لما هنقول الكلام من النهارده الناس ممكن يكون قال كده، وزي ما واحد منهم قال في مرة وانا بناقش في موضوع المغفرة، قال انت عارف اصلا ابونا ميخائيل ابراهيم وقداسة بابا دول كان ناس بسطاء ما كانوش يعرفوا حاجة في التعليم، وكانوا ناس بركة وخير والتعليم اتاخد الناس المتعلمين. طيب هو هنا ان الانسان يسعى الى الحكمة من خلال كتب الكنيسة التقصية، هي دي النقطة الخطيرة اللي احنا خايفين نقولها. واحنا في كل مرة بنقول صلوات القداسات، سواء كانت طافة بكور بكر او عشية او القداس نفسه، دايما ليغفر لنا خطايانا. يعني على الكبير في التسبيح السنوية من اول شفاعة العذراء لحد اخر شفاعة البابا البطريرك والأسقف، ليغفر لنا خطايانا. وهذا موضوع فعلا خطير، ده موضوع أصبح في وجدان الأباط موضوع كبير جدا، وهو فعلا موضوع كبير ما قلناش حاجة يعني. لكن النقطة الأساسية اللي لازم تتقال إن المغفرة هي عطية الله في يسوع المسيح، وان احنا كمسيحيين مش لازم نقول ان الغفران قاصر على الاعتراف امام الاب الكاهن، لان ده يلغي عمل المعمودية وعمل الافخارستية ويقضي على الصلاة. وفي مقدمة هذه الصلوات اللي تفقد معناها الصلاة الربانية اللي علمها لنا السيد المسيح له المجد. طبعا ما يقال عن وداعة أبونا ميخائيل إبراهيم وما نشر هو في حقيقة الأمر قليل جدا من الكثير الذي عرفناه عن هذا الرجل. وأنا في مرة بكلمه فبقول له الإنسان يقتنى الوداعة إزاي، فقال لي الوداعة تيجي بثلاث حاجات. أولا إن الإنسان يسلم أمر ربنا، إذا ظلم أو أهين أو تشتم أو تبارك أو كسب أو خسر فكله متسلم لربنا ما يقلقش. والحاجة الثانية إن أهم حاجة في حياة الإنسان تبقى المسيح. وكان عنده كلمات السيد المسيح له المجد، ماذا انتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، بمثابة قانون. وكان يقول لنا يعني في الاعتراف يا ابني اخسر كل شيء، سيب كل شيء، اترك حتى حقك، لكن ما تسيبش المسيح، ما تخليش اي حاجه تقف بينك وبين المسيح. فالمسيح يعتبر أكبر حاجة في حياته ده يبقى بطبيعته كده هادي وديع رايق البال، لأنه مطمن أنه مش ممكن يخسر المسيح. ولذلك من أحب الكلمات عند أبونا ميخائيل هي خاتمة الأصحاح الثامن
من الرسالة إلى روميا، وكان دائما يقول من أجلك مات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. ودي كانت الترتيلة بتاعته اللي دايما يقولها، وكان دايما يزود عليها، دايما يحط جنبها الجزء المعروف من الأصحاح الرابع من الرسالة الثانية إلى كورنثوس: ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون بدل القوة لله لا منا، مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين، متحيرين لكن غير يائسين، مضطهدين لكن غير متروكين، مطروحين لكن غير هالكين، حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا، لأننا نحن أحياء مسلموا دائما للموت من أجل يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا المات. المشهورة اللي دائما يقولها، كان دائما لما يقول مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين يشم الصليب، متحيرين لكن غير يائسين يشم الصليب، مضطهدين لكن غير متروكين يشم الصليب، مطروحين غير هالكين يشم الصليب، حاملين في الجسد كل حين إمادة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا يشم الصليب. وبعدين يقول اديني القوة يا رب، قوة صليبك. ومن الأشياء اللي سمعتها منه هو شخصيا لما كان دايما لما ينام قبل ما ينام يرسم الصليب في أربع جهات المسكونة ويقول صليب من نور صليب من نار صليب من نور صليب من نار، يرسم نفسه بعلامة الصليب. وكان يؤمن إيمان عجيب جدا بفعالية قوة الصليب في حياته. مرة بسأله عن التواضع، إنه كان دائما يقول يا مخيل اوعى تفتكر انك انت حاجة، ده انت حاجة وسخة، ده انت حاجة وحشة، ده انت معفن. فمرة بسأله عن التواضع فقال لي يا أخ التواضع الحقيقي يجي بعمل النعمة في قلب الإنسان، التواضع المزيف يجي بالتقوى، واحد يقول أنا خاطئ وتكلمه كلمة يقوم يأكلك يبقى مش خاطئ، واحد يقول لك أنا حقير ولو لمسته كده في صباعك يقوم يهب فيك يعورك. فقال لي لا، قال لي دي تقوى مزيفة والناس بتصطنعها، لأن الكنيسة بتعلم الإنسان التقوى، فإحنا بنفتكر لما نقول الكلام ده نبقى أتقياء. قال لي أبدا، كل ده ما لهش أي معنى حقيقي في حياة الإنسان لحد ما الإنسان يبتدي يدوق محبة الله. والمتواضع الحقيقي هو من ذاق المحبة الإلهية، يعرف أن ربنا بيحبه ويعرف أن ربنا بيحب رغم خطاياه، فاتضع اتضاع حقيقي واغتني وداعة الاتضاع. هو كان ليه كلام كتير رحيم خاص بالعلاقات بين الكنائس، وانا لازم اقوله لان هو كان على اتصال خاص بمؤسسي جمعية خلاص النفوس في جزيرة بدران شبرا. وقامت زوباع أيام بعد رسالة أم بكروس السادس واحد صحفي في جريدة الجمهورية عمل زوباعه بيكتب وطني عشان خاطر يقفل جمعية خلاص النفوس، وبقى طلب قداسة بابا كرولوس بإصدار حرمان عام لكل اللي يروح يحضر اجتماع خلاص النفوس. وبعدين أنا الحقيقة يعني كنت منزعج، وأياميها قامت حملة ضد الأنبا صمير على موضوع مجلس الكنائس وإلى آخره. أنا الحقيقة كنت منزعج جدا، وكنا بنصلي عشية فهو الآن كده مكتئب، فقال لي مالك مالك يا أخ؟ قلت له أتصابونا يعني الكلام في قلبه تقال في الجرائل وخلاص النفوس بتاعه. قال لي احنا مش لازم ننزعج، ودي حملة وتعدي ومفيش حد يقدر يشتم كده على طول، ودول ناس ما عملوش حاجة وحشة، ده بيعلموا ناس الكتاب المقدس وعلموا التعليم المسيحي وما بيدخلوش في شؤون الطوائف والكنائس، فهم يعني كتر خيرهم اللي بيقولوا الناس امنوا بالمسيح وتوبوا ورجعوا وخليكم كويسين، ده موضوع احنا مش لازم يعني ناخد منه موقف معاند او نعمل ضدهم، احنا نصلي لهم وندعي لهم ان ربنا يديهم الصلاح والمعرفة ووصلوا معرفة المسيح لكل الناس. واعرف ان هو راح كلم قداسة البابا كيرلس وقال له يا سيدنا قرار حرمان عام يطلع كده غلط، لان الناس دي ما بتعملش حاجه غلط، ده بيروح يسمعوا كلام وعظ وبييجوا يتناولوا في الكنائس بتاعتهم، ومحدش في جمعيه خلاص النفوس بيقول لهم ما تروحوش الكنيسه القبطيه. وعدت الزوبعة. وبعدين بقول له على بعض الحاجات اللي بتحصل في الخدمة، فكرني قال لي يا ابني احنا بنكره البستانت والكاثوليك ليه؟ او بنخاف منهم ليه؟ حاجة من اتنين، اما انهم اوحش مننا وده ما يخلناش نخاف منهم او نكرههم، واما انهم احسن مننا وده برضه ما يخلناش نخاف منهم او نكرههم، خلينا يعني نتشبه بيهم. فالكراهيه دي نوع من عدم السلام في قلب الانسان. تكرههم ليه؟ ان كانوا بيشتغلوا صح اشتغل انت كمان صح، ان كانوا بيعزوا كويس يعز انت كويس. وخلينا ابني في الطريق النور، اللي ماشي في النور كويس ما يشتمش الظلمه، لان الظلمه ما تحتاجش شتيمه، الظلمة معروفة واضحة وكلنا شايفينها، فاللي في النور خليه في النور، وخلي قلبك يا ابني مع المسيح، خليه في محبة الله، ما تكرهش المسيحيين التانيين، وخلي قلبك مفتوح ليهم، وهتلاقي فيهم ناس قدسيين وناس أتقياء وناس يخافوا ربنا وناس عندهم إيمان حقيقي. وبعدين خدني كده على جنب قال لي الكلام ده ما تقولوش حالا، ما تقولش مخيل، قال يا ابني احسن انت شايف الاجواء عندنا، احنا الكلام ده نقدر نقوله بينا بين بعض علشان نوصل كلمة الحق بدون ضجيج، اصل الحق مش عايز دوشة، الحق يتقال من غير دوشة، لان الحق نفسه اللي هو المسيح قال تعلموا مني لأن وديع متواضع القلب ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته. فإحنا ما نزعقش ما نكتبش، نتكلم والحق ممكن يبقى زي بذرة زي حبة الخردل، بذرة صغيرة وتكبر فما تقلقش. وبعدين في مرة كنا في كيهك وعملنا تسبيحة نص الليل، ووقف هو يصلي فذكر جميع أولاده في الاعتراف واحد واحد، والصلاة دي أخذت يمكن حوالي ساعتين في الهيكل جوه. وهي الحقيقة يعني تعبت الحقيقة من الوقوف اللي هي كده. فجاء قال لي أخ روح ارتاح، في مصلات توصلك البيت ولا تيجي تبات عندي ونصبح الصبح نصلي القداس سوا. قلت له لا، أنا ألاقي أتوبيسات توصلني البيت. قال لي أصلا ما فيهاش تكلفة تيجي تبات عندي زي ما تبات عندك، ما فيش، ما أنا ما بعزمش عليك بحاجة ما أقدرش أعملها. إحنا لازم نتعلم إن إحنا ما نعزمش على الناس بالحاجات اللي ما نقدرش نعملها. إذا عزمت على حد بحاجة تبقى تكون فعلا مستعد إنك تعملها. والحقيقة إن دي أخذت مني وقت طويل على ما أعرف إن الحياة الحقيقية اللي فيها محبة حقيقية هي الحياة اللي فيها عزومة من القلب. يعني تعالى كل، تعالى نام، خذ الحاجة الفنية يبقى تقصدها، وما تبقاش كلام كده يعني بيتقال عندنا بالبلد فك مجالس. لا، لازم تكون قاصد دي. وهو كان دايما يقول ان ده يقوي إرادة الإنسان ويخلي قلبه غير منقسم. ما عندكش نية تدي ما تعزمش. وكان يعتبر ان بداية نقاوة القلب هي في ضبط اللسان. وكان عنده عبارة غريبة جدا، ان ضبط اللسان يؤدي الى ضبط الفكر كما ان ضبط الفكر يؤدي الى ضبط اللسان. يقول العبارة المشهورة في سفر الامثال: فوق كل تحفظ احفظ قلبك لان منه مخارج الحياة. وكان يضيف هي عبارة القديس يعقوب الرسول ان الانسان اللي يعرف بلسانه ده يعرف بكل حاجة، لأن ضبط اللسان ده هو زي ما كان بيقول أبونا مخيل، فيه السم اللي بيموت وفيه كل الوساخة اللي موجودة في قلب الإنسان. ولذلك أنا يعني لا أذكر مرة أن سمعت منه كلمة عنيفة أو كلمة شاذة أو أنه شخط في إنسان. أو لدرجة ان في مرة واحنا بنصلي القداس في مريمينا ابريق الماية اللي بنحط فيه الماية عشان نغسل الكاس والصينية، كان الجوز بتاعه كده مكسور، فقال لي يا ابني الابريق ده واخد مدته بقى خلاص، شوفولنا واحد جديد. يعني التعبيرات فيها من الوداعة ومن الحلم ما يؤكد دقة وسلامة وطهارة النية الداخلية. ومرة في عين الغطاس وعظ عن الثالوث، لا تزال بعض عبارتها في ذاكرتي. وكان وعظ الحقيقة يمتاز بحاجتين أساسيتين. الحاجة الأولى البساطة في التعبير، كانت كلماته بسيطة جدا. أنا ما سمعتوش مرة أتكلم باللغة العربية الفصيحة، مع أن على فكرة المقدرة اللغوية بتاعته كانت قوية جدا. وبعدين النقطة الثانية إن لما كان الكلام عن العقيدة ما كانش يخش في الجدل، كان دايما يبين مكاسب الإنسان في المسيح، وكان دايما يقول العقيدة كنز، والتعليم الكنسي بيبين قيمة الإنسان عند ربنا. وأنا الحقيقة حفظت دي في قلبي، لأن كنت أشعر في معظم الوقت وأنا بدرس بشتغل إن الإنسان يبين المكسب اللي بتكسبه الإنسانية في المسيح، ده يعتبر جزء مهم جدا من البشارة المفرحة أي الإنجيل. في عيد الغطاس وقف وقال إحنا النهاردة بنحتفل بعيد كبير جدا، عيد الثيوفانية أي عيد الظهور الإلهي، والله لما أظهر نفسه أظهر نفسه في الابن متجسد والروح بشكل حمامة، والآب ينادي من السماء ويقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سرجت. وبكل بساطة قال إن الآب صوت والابن متجسد والروح بشكل حمامة، وده بيعلمنا التمايز بين الأقانيم. قال لكن التمايز بين الأقانيم بيبين للمسيحي ثلاث حاجات. الحاجة الأولى إن الله ثالوث، ودي شفناها في الظهور الإلهي. إنما الحاجة الثانية إن الثالوث واحد، لأن صوت الآب خاص بالابن المتجسد والحمامة تأجي وتستقر على الابن المتجسد، فإحنا من الابن المتجسد بنعرف الروح وبنعرف الآب. وده كلام في الحقيقة يعني على مستوى عالي جدا، اللي موجود عند باقي الكنيسة هو ما قراش باقي الكنيسة ولا الكتاب المقدس ولا كتب الكنيسة التأصيل، لكن ده الكلام اللي بيقولوه معظم الآباء في الحقيقة هم بيتكلموا عن التثليث، إن الثالوث يعرف من الابن. بنعرف الآب من الابن وبنعرف الروح من الابن. فأنا النقطة الثالثة إن الثالوث ظهر في مناسبة معمودية المسيح، ويسوع مسح بالروح القدس فدعي المسيح. وإحنا في الحقيقة كمسيحيين بنعتبر إن عيد الغطاس أو عيد الثيوفانية هو العيد اللي إحنا أخذنا فيه اسمنا أي مسيحيين، العيد اللي أخذنا فيه مسحة الروح القدس في الميلون المقدس. النهاردة بنحتفل بتأسيس سر المعمودية وسر الميلون. وبعدين قال المسيح الدين هو إن إحنا نبين المسحة في كلامنا يكون ممسوح بوضاعة الروح القدس، في تصرفاتنا تكون من أجل المسيح، في حياتنا إن إحنا نعيش للمسيح. والمجد لله دائما أبديا أمين. فده هو نوع الوعظ اللي كان بيوعظه. حضرت له مرة صلاة جناز الأربعين، فجمع كل أرقام الأربعين يوم اللي بتبين أن في كمال الأربعين بيتم لقاء الإنسان بالله بشكل كامل. يعني على موسى بعد صوم الأربعين اتقابل مع الله، وعلى إيليا وعلى صعود السيد المسيح، وكان بيعز الناس ويقول لهم يعني النهاردة الأخ فلان ده اللي توفى ده بيعتبر يعني يوم الأربعين بتاعه اليوم اللي دخل فيه السماء، وقف قدام ربنا واحنا قدمنا الذبيحة عنه وبنصلي له وبنتوسل للآب، وده يبقى زي يوم الفرح ويوم عرس كبير في السنة، لأن 40 يوم دول بتستعد فيها النفس لكي تتقابل فيها مع المسيح وتتعلم أسرار الحياة السماوية. أنا الحقيقة استغربت جدا إن الكلام ده قريته بعد كده في عظة مشهورة جدا للقديس هيبوليتوس أو أبوليبس على سفر دانيال النبي. العظة دي بتتقال في كتب الكنيسة الطقسية عند إخواننا البيزنطيين. الحقيقة إن الذكريات كتيرة جدا، والوقت مهما كان لا يسمح بعرض حياة إنسان ما كانش يحب الكلام، وهو أهم ما تميز به إنه كان تجسيد كامل لوداعة المسيح. ساعات يعني كنت أجي مليان صراعات وزهقان وعرفان، مجرد ما كنت أسلم عليه وأعطي وأبوس على إيده كنت أحس بسلام وسكينة في النفس، ودي كانت تبين لأي درجة هذا الإنسان أخذ نعمة كبيرة جدا من المسيح وقدر يعيش في سلام ومحبة إلى أن قضى بسلام. من ضمن المواقف اللي ما اقدرش انساها، كان في واحد من اللي بيحضروا كنيسة مرموس من الاخ حلمي، وكان قدم طلب الاسلام عشان خاطر يطلق مراته، فجابوه عند ابونا مخيل وانا كنت حاضر الموقف ده. ابونا مخيل بالوداعة بتاعته قال له: اخ حلمي انت بتشتغل فين؟ قال له: بشتغل في بهتين. قالوا: طيب لما روحت اشتغلت في بهتيم دورت على المواصلة في الأول وعلى السكة اللي بتوديك للشغل في الأول، ولا قبلت الشغل في الأول؟ قالوا: لا يا صابون، قبلت الشغل في الأول. قالوا: كويس. الأديان دي مواصلات وطرق وسكك، إنما الشغل هو الأهم، الملكوت، الحياة الأبدية يا ابني هي الأهم. فأنت قبل ما تتكلم على السكة وتقول أنا عاوز أسلم وهبقى مسيحي ومش عارف أعمل إيه، ده دي كلها طرق وسكك يا حبيبي، إنما آخرة السكة إيه؟ الملكوت. فإن كان الإسلام حوصلك للملكوت امشي في السكة دي، إن كان المسيح حوصلك للملكوت امشي في السكة دي. انا مش بقول لك ما تسلمش او اسلم، لا، انا بس بقول لك خليك حكيم وخليك عاقل ودور على عاقبة الامور. اللي هتعمله النهاردة هتلقاه بكرة قدامك. والمثل البلدي اللي دايما كان يقوله: اللي يقدم السبت لاقي الحد. فانت يا ابني ما تتخنقش مع الناس ولا انا هعمل كده وهسوي كده، همشي في السكة الفلانية. وانت قبل ما تمشي في السكة شوف السكة دي هتوصلك لحد فين. ربنا ادي لك نعمة يا اخ. فالأديان سكك، والعبرة في نهاية الطريق. واعتقد ان هذا الاخ ما اسلمش، لان انا بعد كده بايام يعني ايام كتيرة شفته في الكنيسة وقعد ما ناقش معه، لقاله الاسلام حلو الاسلام وحش. هو كان دايما يقول يعني حتى يقول: يا ابن المسيح ما لناش الشتيمة. مرة في المصيف بتاع جمعية الكتاب المقدس اللي في المنبرة، هو كان أحيانا يروح يحضر كده أسبوع بتاع ويقعد يتكلم مع الإخوة. هم كان في فرندا في بيت جمعية الأصدقاء بتبص على طريق الكورنيش على البحر، ففاتوا جماعة من المسلمين وشاف أبونا قاعد بيتكلم معانا، فحب استطلاع أو عايزين يضايقونا، ما أنا معرفش بالظبط. فدخل قاعد جنبينا مساء الخير قاعد جنبينا، فواحد منهم بيقول له انت الامام بتاع الناس دي؟ قال لي لا انا مش امام انا خدام. قال له طيب انت الخدام بتاع الناس دي؟ قال له اه. قال له قول لنا كده بصراحة ايه رأيك في الاسلام؟ فقال له ما حدش يقدر يقول رأيه في الإسلام، لأن رأي الناس في الدين ملهش قيمة، المهم ربنا بيقول إيه. الأخ ده بصوا كده، قال طب ربنا بيقول إيه؟ قال له ربنا علم الإنسان الحق والحكمة والمحبة، فالإنسان قبل ما يقول الدين ده صح والدين ده غلط يقول عن نفسه طب أنا الأول إيه؟ قبل ما أحكم على غيري وأحكم على رأي غيري أحكم على رأي نفسي. قال له ده كلام خوف أنت بتقوله عشان خلاص تهرب من السؤال. قال له شوف إزاي أنت حكمت عليا من غير ما تعرفني، طب أنت عشرتني؟ قال له لا أنت حتى تعرف أنا مين. قال له طب أنت مين؟ قال لا ما مش ما الكلام ده فات وقته. الإنسان قبل ما يحكم على شيء يسأل نفسه أنا بحكم على الحكاية دي إنها حلوة ولا وحشة إزاي؟ ذقتها شربتها أكلتها لبستها عرفتها كويس؟ فأنا أخ طلعت ذقت حلاوة المسيح ودقت حلاوة الإنجيل، فلما دقته عجبتني ومش عاوز حاجة أحلى من كده. إن كان عندك حاجة أحلى من الإنجيل هتحالي وأنا خد، وإن ما خدتهاش أبقى إنسان ناقص الحكم. واحد من القاعدين قال يا الله يا جماعة ده راجل لبط محدش يعرف ياخد منه كلام، هم الأسس دول أصلهم مجابين علينا أسيس لأنه مرب دقنه، ده الأسس دول أصلهم سككهم كتيرة وعندهم حكمة إحنا ما نعرفهاش فيها لأقوم بيها. قال مشي. بعد ما أخذ مشي قال صحيح إن جاع عدوك فطعمه وإن عطش فاسقيه، والإنسان إذا تجنب الكلام السخط اللي يعيج الغضب يسكت حجة الشيطان ويطفئ نار الخصام. فيا إخوة خليكوا يعني واعيين، ما تشتموش حد، المسيح ما علمناش الشتيمة. أنا اتربيت إني ما اشتمش واتربيت إن أقول كلام الحق، وكلام الحق يتقال بالوداعة لأن الحق محتاجش للغضب. في الحقيقة الواحد بيقارن بين هذا الهدوء والسكينة النفس وبين الأعصاب المشدودة اللي أصبحت تميز العصر بتاعنا، بيقول إحنا كنا فين وبقينا فين. وفي مرة بنت عايزة تتجوز وبعض الناس أغراب الفلوس فقدمت طلب تسلم وراحت أمها لأبونا مخيل والدنيا اتقلبت. انتوا عارفين طبعا الحاجات دي حاجات حساسة جدا. فهو كان شديد الحكمة فبعت لها واحدة من الخادمات تتكلم معاه، وبعدين أقنعتها الخادمة دي أنها تروح تقابل أبونا مخيل. القصة دي سمعناها من الأخت، ما سمعناش من أبونا مخيل شخصيا. بتقول الأخت دي اسمها سونيا، وقعدت الأخت المسيحية كان اسمها مارسيل قعدت تتكلم معاها كتير، من اقتنعت فراحت عند أبونا مخيل. فدي بقى قصة عن مارسيل. فقالت لما دخلت سونيا الكنيسة أبونا مخيل سلم عليها وخدها في المعمودية وقعد يتكلم معاها، ومارسيل حضرت جزء من الكلام. ففي الأول لا يا بنتي الجواز كويس والجواز نعمة من ربنا، بس العاقل والشاطر يكون متأكد انه هياخد نعمة مش هياخد نعمة. الأخ ده اللي انت عايزة تتجوزيه ده تعرف عنه ايه وهتعيشي معاه ازاي وهتربي ولادك ازاي وهتصلي ازاي وهتيجي الكنيسة ازاي، يعني اتكلم معاه في الجانب العملية. فابتدى هي يعني سقط البنت في العريس ده تتزعزع، وبعدين في آخر الكلام قال لها اسمعي يا بنتي هو المسلمين ناس كويسين وفيهم ناس أحسن مننا، إنما أصل الأديان دي زي الذهب اللي موجود في عند السايب، ياخدوا ذهب ويعملوه كردان ويعملوه حلق ويعملوه خواتم ويعملوه صلبان ويعملوه مصاحف الكفاية القرآن. وقال لها أنا في مرة رحت أزور ناس أغنياء فلقيتهم عاملين المحابس الحنفيات ذهب، ورحت أزور واحد منهم كان عيان جابوه أصلية ذهب، أصلية بتدور فيها ذهب، فقال استعجبت واستغربت. فقال لها إن المظهر والشكل مش لازم يكون هو المبدأ اللي على أساسه بنميز بين الأشياء، إنما لازم نشوف الاستعمال. ما هو القرآن فيه كلام كويس وفيه كلام حلو خالص، أنا بقى ماشي أسمع الأهاوي أسمع الناس بتقول بيسمع القرآن فلاقي كلام حلو فقلت ده، لكن الكلام التعب ده بيستعملوه في ايه؟ بيستعملوه في ايه؟ بيعملوه خاتم ولا يعملوه ولا يعملوه أصرية ولا يعملوه ايه؟ بس يا بنتي ما تخلي بالك من نفسك وتنتبه على حالك. وبكى، فالأخت دي اتخضت طب اتصابونا انا مش هقدم مش حاسس لما انا هفضل في الكنيسه. قال لها لا وانا بعيط عشان كده كنت تبقى عبيط، ده انا بعيط على نفسي، ده انا بعد كل السنين دي وبعد ما اترسمت قسيس شايف ان انا وحش وحش وحش، بعد مصدي ما انفعش حتى يتحط لبيس الجزمة. فانت شايفة نفسك ايه؟ ربنا يديلك النعمة يا بنت وتشوفي نفسك بالمظبوط، تشوفي نفسك تشوفي شكلك وتشوفي الشكل اللي هتاخديه لما هتمشي من عندنا تروح عند الناس التانيين هتاخدي شكل ايه. وقال العبارة بتاعته المشهورة لكلامه، يا اللهم اطرق علينا وارحمنا وخلصنا، يا رب ارحمني وارحمه، يا رب خلصنا وخلصه. وهكذا كان يتكلم، كان يميز بين الأشياء دون أن يلعن ودون أن يشتم ودون أن يتكلم بمكر. فيش مرة هدد إنسان بالنار أو بجهنم زيه زي أنبكانوس السادس. يقول الإنسان اللي يعرف محبة ربنا يتمنى خلاص كل الناس، واللي يدوق محبة ربنا ما يقومش إن فلان ده يروح جهنم وفلان ده يروح الملكوت، يقول له يا رب نفسي كل الناس تروح الملكوت، يبقى قلبه نظيف ما يتمناش السوء والشر لغيره. وفي مرة بسأله عن العقوبات الكنسية نبيدس قانون كنسي مع متريح أبونا صليب سوريال، فبسألهم على العقوبات الكنسية، فقال لي حاجتين. قال لي يا ابني العقوبات التأديبات الكنسية دي دخلت بعد قانون الرسم، قانون الرسم ما فيهاش عقوبات خالص. قال لي دخلت لما الكنيسة ابتدت تفرط في الإنجيل وابتدت تفرط في محبة المسيح، ولما الناس افتكروا ان بالقوة وبالعافية وبالتهديد وبالتخويف وبالعقوبة رجعوا الإنسان للمسيح. قال لي ده أسلوب ما يتفقش مع روح المسيح، وكنت عاوز تقول للناس ميخائيل قال كده قول. وقال لي النقطة الثانية يا ابني ان العقوبة دي توقع امتى؟ من اول غلطة ولا من تاني غلطة ولا من تالت غلطة؟ ده هو البسقلية بتقول ده المنشار الكبير الاسنان، فما بقاش اول حاجة هي الانسان هي المنشار، لا ده احنا نشوف الصمغ ونشوف الغرة ونشوف المسامير ونشوف حاجات تانية، واخر حاجة نعملها هي القطع. لكن انت لما بتقطع انت بتقطع بعد ما يكون العضو كله فسد، انما ده احنا من الطب بنتعلم ان طالما في امل نعالج، طالما في امل نعالج 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 لما كل معالم الحياة واثار الحياة تتوقف، ساعتها نبقى نقطع ويبقى هو العضو الميت ده هو اللي قطع نفسه مش احنا اللي قطعناه. هكذا كانت روح الكنيسة القبطية، وهكذا كان الناس في ذلك الزمان يفهمون حقيقة التأديبات الكنسية. وطبعا دخلنا في عصر آخر يرى في العقوبة في التخويف في التأديبات الكنسية الوسيلة الأولى، لا يضع النعمة أولا ولا يضع المحبة قبل كل شيء، لأننا أصبحنا نتشبه بالعصر الذي نعيش فيه. طبعا أبونا مخيل عنده حاجات كتير بيقولها عن الخير والشر والزواج والعفة والرهبنة والطاعة والبتولية والأفخارستية والمعمودية والأسرار، حاجات لسه ما جاش الوقت ان احنا نقولها، لان في ناس كتير مش هتصدق الكلام، ولان في معرفة كاذبة مزيفة منتشرة في داخل الكنيسة. يعني على سبيل المثال حاجة ممكن نقولها دلوقتي وحيجي وقتها بعدين وحبان اكتر، لكن نقول حتة صغيرة منها. كان دايما يقول ان الشر والخير اللي يتصوره الانسان لنفسه، وان الانسان احسن التصور هيكتشف ان الخير هو في الوصية. ومرت الحقيقة سنين لحد ما لقيت الكلام ده موجود عند غريغوريوس النيسي، وانا طبعا في حاجات سمعتها من ابونا مخيل مش هقولها لان ما لقيتهاش عند الاباء، وبقول الكلام اللي لقيته عند الاباء. وكان عنده قاعدة مهمة جدا تعتبر بمثابة الاساس العقلي والنفسي للحياة المسيحية، والقاعدة دي موجودة في الكتاب المقدس في العبارة المشهورة طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه. والتعليم المسيحي الرسول القديم بيقول لنا ان الانسان مش لازم يعيش منقسم على نفسه، لأن انقسام القلب والتردد في مسألة الخير والشر هو مصدر كل الشرور. والسيد المسيح له المجد قال لنا من وضع يده على المحراث ونظر إلى الوراء لا يصلح لملكوت السماوات. وبالتالي الإنسان لو عمل حاجة وهو مش متأكد منها بيزرع التردد والشك وبيدخل الجهل، الجهل الفكري يعني، أو حسب تعبير المؤمن الخليل بيدخل العمى الروحي في قلب من جوه، فبيبقى مش عارف الصح من الغلط لأنه متردد وما بيقدرش يشوف الأمور على حقيقتها. وده بيصيب الإنسان بالتحلل الروحي، يعني زي ما كان يقول لنا يعفن من جوه. والإنسان اللي يضع على المحراس وينظر للوراء ما يعرفش يطلع الخط مظبوط، الخط بتاع الزراعة، وما يعرفش يشوف الهدف اللي قدامه، ويعور نفسه ويكسر المحرات ويعور التيران أو البقر اللي بتجر المحرات. يعني عدم وضوح الرؤية ده موضوع يعتبر من أخطر ما يهدد حياتنا كمسيحيين. لذا الإنسان لا يقدم على شيء إلا ما هو متأكد منه، وما إذا كان متردد يستنى لحد ما المسألة تبان وما يعملش حاجة وهو شاك فيها، لأن ده بيدخل في حياة الإنسان متاعب وألام كثيرة هو في غنى عنها. أنا طبعا قلت اللي أقدر أقوله لأن فيها حاجات مش لازم تتقال. وربنا المجد دائما أبديا آمين.